السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة لها جزئين، الجزء الأول عن تحليل النهائي والجزء الثاني عن الـ NBA Draft مع أخونا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست بيكندرول. حلقة بعد واحد من أعظم نهائيات السلة وأعظم نهائيات، أعظم جيم 7 قد يكون في التاريخ. معي الآن أبو حسين.
أنا مرحبا.
ومعي عبادي.
يا هلا فيك.
طبعا كلهم يعني مشجعين الهيت، واكيد يعني يحبون ليبرون.
تعاطف
مع ليبرون واجب طبعا. طيب، الكافز الكافز فاز على الواريورز جيم 7. كاري إيرفينغ باخذ دقائق ثلاثيه عظيمه انهت المباراه. تحليلك يا ابو حسين عن السلسله.
أول شيء قبل أن نحلل قبل عن السلسلة، اللي حدث أكبر من كونه مجرد بطولة رياضية، اللي حدث حلم شعب كامل، حلم ولاية كاملة. صح. آخر بطولة الكثير يعلمنا 1964 في جميع الرياضات مو رياضة السلة. صح. اللي عملها جيمس أنه أعاد الحياة للولاية بجهد جبار وأرقام تاريخية ما قد صارت قبل في تاريخ السلة. أتكلم على صعيد اللاعبين بخصوص السلسلة وسيناريو السلسلة. يعني أتوقع لو سألت 1000 واحد قبل السلسلة عطنا سيناريو للسلسلة ما راح يجيب لك سيناريو الواقع اللي صار. يعني عندك أول جيمين كوري وكلاي كانوا أقل، ورول جولدن هم اللي بدع، والمباراتين انتهت بلو أوت. جيم 3 الكافز بدع ككل، جيم 4 رول الكافز بدع وجيمس خذلهم. جيم 4 أتكلم.
صح.
جيم 5 مستوى إبهاري إعجازي من كايري وسلات إعجازية، أتكلم مو فقط نقاط، لا السلات نفسها طريقة التسجيل كانت مبهرة جدا.
صح.
جيم 6 اتوقع انه اعظم جيم في نهائي للاعب ممكن يعمله. اتكلم عن جيمس 4 ستيل 3 بلوك 41 نقطه، اتوقع 11 اسيست و 8 ريباوند. وجيم 7 زي ما شافوه الشباب،
حتى يعني الجرين ما حد كان يتوقع برضه يعني الايقاف حقه،
ايقاف
تعقيب لكلامك على انه سيناريو غير متوقع
برضه يعني. لكن انا اتفهم تقريبا انه ايقاف جرين كان بعد إضافة فليجرنت فاول عليه، هذا اللي كثير يمكن ما يدري عنه. هم يحسبونه إيقاف، الكثير يحسبه إيقاف مجرد إيقاف. صح. لا هم أضافوا فليجرنت ووقفوا عقبه، حتى جيمس عطوه تكنيكال بعد يعني. صح. من الرابطة
نفس لما في كرة القدم يكون عندك كرة صفراء متعددة وتوقف بعدها
بيكوز في الموسم عنده وصل التكنيكال رقم 16 ووقفوا عقبه.
صح. طيب عبادي، تحليلك للسلسلة اللي انتهت من 3-1 إلى 4-3 للكافز.
كلامه بحسين صحيح. هو شوف صراحة يعني أنا من الناس الحلقة الماضية توقعتها جيم 7 للكافز، فعليا توقعي صحيح بس عرض الواقع مو بصحيح. يعني مو بصحيح، قصدي السيناريو كان غريب. يعني أنا صراحة توقعت الكافز يفوز 4 بعدين جولدن يفوز 5 والكافز يفوز 6 بعدين الكافز ينهيها ب 7. مسألة إنه يرجع من 3-1 كانت يعني شيء رهيب. النهاية عموما يعني الأحداث الفنية بالنسبة لي ما كانت غريبة، كان متوقع مستوى كبير من ليبرون. كايري أثبت نفسه في البلايف عموما. الغريب فيه مستوى كوري، خذلان ما بعد خذلان بعد أفضل موسم في تاريخه، موسم أسطوري في كل شيء. يعني هذا دائما يعني مايكل يوم جاب يوم سيزون 10 72 جاب ام في بي سيزون، يوم راح الفاينل جاب البطوله وام في بي. ليبرون موسم 2013 يوم 27 صار ورا بعض جاب ام في بي سيزون وراح النهائي جاب البطوله وام في بي فاينل. فهذه يعني تاخذ على كوري
2013.
ايوه تاخذ على كوري انه بعز مستواه انهزم بالفاينل بمستوى سيء جدا.
شوف انا مرضو اتفق معك، لكن في حاجه مهمه بعد، ترى دفاع الكافز اسطوري خاصه على كوري. يعني نتكلم عن البيجز في الكافز اللي هم دبل تي ودبل تي واتوقع لوف، صاروا يعني غيروا طريقه دفاعهم على كوري، صاروا يقربون منه يلمسونه كذا تقيدت حركته ما يقدر يشوت.
ثومسون كان لاعب كوري
يعني دبل تي اللاعب الخفي اشوفه في الكافز. صح. انا صراحه كنت اكثر متهكم على الماكس او العقد القريب من الماكس حق دبل تي، كثير ما تهكمت عليه، لكن اشوفه في السلسله اشوفه حلله صراحه. كان يقاتل في الريباوند خاصه الريباوند الهجومي وحشر كوري فعلا. ترى نتكلم عن لاعب سنتر طوله يمكن اكثر من الجارد 20 30 سم،
يعني يستحق الماكس بنظري.
لا اشوفه صعب ما اقدر اقول يستحق، اشوفه حل المبلغ اللي اخذه تقريبا.
دفاع على كوري شيء طبيعي انه بالاخير ما راح يتركون، يعني انا ما اشوفه مبرر انه كوري سيء عشان دفاع. اوكي الكافز دافع عليه دفاع خرافي، بس ما هو مبرر لك يا كوري.
الفريق كله
يدافع، انت لاعب ام في بي، يعني ما انتظر منك عذر ان الفريق الثاني دافع عليك كويس. يا اخي جولدي يدافع على لبرون كويس ونشوفه يسجل، جولدي يدافع طبيعي، يعني الدفاع من الخصم هذا شيء طبيعي، ما هو مبرر لك. اللي عذب كوري لما يصير سويتش، هم لوف ما صار سويتش كثير مع كوري مثل ما هو متوقع، يعني كان صرنا نشوف سويتش مع تريستن تومسون وكان دفاعه كويس، ومع لبران، ولبران كان دفاعه كويس لما صار سويتش معه. فهذا الشيء اللي حد من خطورة كوري انه ما واجه بعد سويتش مدافعين سيئين، كل اللي واجههم كويسين غالبا.
حتى يعني اللاعبين القدامى ايزيا توماس واوسكار روبرتسون كانوا يقولون ان، وماجيك جونسون برضو، ان اذا دافعنا على كوري حنستخدم القوة الجسمية وهذه عليه. حقيقة شفناه اليوم، شفناه ضد في السلسلة، يعني قل مستوى كوري في العادة. طيب شاهدنا في خلال مباراة السادسة زوجة كوري اللي هي عائشة كانت تقول ان NBA مغشوش لانه يحاول انه يجذب فلوس خلال التلفزيون، الدخل التلفزيوني وما شابه من خلال لعب جيم 7. رأيك يا ابو حسين بالاخطاء اللي صارت في جيم 6 وال يعني جميع السلسلة؟
اول شيء هي عذبت التغريد على طول بعد ما غردت بساعة، وصلت رتويت من 77,000 رتويت بعدين في خلال ساعة واحدة. عذبت التغريدة هي لأن الرابطة لو رفعت عليها قضية 100% راح تكسبها، لأنه هذا التهم صريح واضح، يعني لا تلمحت لا قالت إن NBA يبحث عن المال.
حتى كوري كان صرح قال أبقطع النت. أيوة
بخصوص أولاد كوري، يعني الستة صار عليها نقاش، يعني حتى بين متابعين الـ NBA. أنا أرسلتها الحكم يحكم في كأس عام الشباب، يعرفونها كثير اسمه حاتم الحازمي، وكان ووريتها وشاف المقطع، وكان جنبها نخبة من حكام أوروبا ينقل عنهم. كلهم اتفقوا إنه الفاول، إن ست فاولات صحيحة إلا الفاول الخامس حق كايري كان السير صحيح، باستثناء بقية الفاولات كلها صحيحة. حتى الفاول السابع السادس. كان صحيح، السادس كان فاول واضح جدا، كوري داخل اندفاع زايد على جيمس،
ضرب يد جيمس
وحتى بعدها دخل عليه هو. وفي الاندفج صالح المهاجم
صح
الأفضلية
صح. طيب عبادي رأيك في
كلام حسين صحيح 100%. الفاولات الستة هي خمسة منها صحيحة باستثناء الستيل اللي كان على كايري، رغم ان قبل الستيل كان فيه يعني كان فيه التحام، ما ادري هم الفاول سووه على الالتحام ولا على الستيل ما ادري، بس انه هو الفاول بالنسبه لي اللي فيه محل شك واللي تقريبا انه مو بصحيح هو الفاول الخامس اللي على كايري. الخمسه الباقيه انا اشوفها صحيحه 100%. ثانيا زوجة كوري صراحه انا ما ادري شو اقول، يعني المفروض انه هو يعني عيب انها تطلع وتتكلم كيف الام بي وتدافع عن زوجها،
صح
مو حلوه، حتى هو واضح انه ضايق من الموضوع
صح،
ودينا احذفتها وقال انا بقطع الواي فاي من البيت، ف لا نخليهم بعيد يا
حبيبي. طيب شاهدنا في الاعلام الامريكي فيه يعني اختلاف بخصوص ان في بي فاينل افضل لاعب بالنهائي كاري إيرفينغ وليبرون جيمس، كان في اختلاف كبير، طبعا فاز فيه ليبرون جيمس. كاري إيرفينغ طبعا ليبرون احصائيات كبيره، صدر كل الاحصائيات، لكن كايري سد التسديدة قد تكون هي اللي فوزتهم بالبطولة. رأيك يا أبو حسين بالنسبة لهذا الموضوع؟
شوف أول شيء الجائزة معناها الحرفي الأكثر تأثير والأكثر قيمة،
صح
كايري ما يختلف عليه، لولا جهود كايري ونقاط كايري ما فاز الكاس بالبطولة، لكن نتكلم الأكثر تأثير.
طيب نفس الشيء ليبرون جيمس
الأكثر تأثير جيمس، إذا كان كايري هو مجرد سكور فقط يسجل، لكن جيمس يسجل ويصنع ويدافع ويسوي ستيل ويلم ريباوند ويسوي بلوك، فجهود جيمس أكبر من كايري. إن كان كايري يسجل بجودة أعلى، طبعا كايري يسجل بجودة أعلى فوقات الحسم ظهر بشكل أكبر، لكن جيمس عمل كل شيء، بالإضافة للأشياء اللي ذكرتها كذلك هو يسجل بعد يعني معدل حتى في السلسلة مع أن كايري يسجل بجودة أعلى معدل 29 فيلد جول 49
صح
وكوري وكايري 27
صح
ما ناخذ نقطة قضية تسجيل كايري وأنه كان أفضل فيها أنه هي فقط المعيار الوحيد لا في عدة معايير أخرى اللي زي ما ذكرتها لك الإحصائيات المتبقية ستيل بلوك إلى آخره فأنا أشوف جيمس باستحقاقية حتى الصحفيين اللي يصوتون 11 صحفي باتساح كلهم يشوفون جيمس MVP أكثر من كايري
بالنسبة لي هذه يعني بالنسبة لي لو كخيار أسهل MVP فاينل بالتاريخ بالنسبة لي والاختلاف أعتقد واحد هو اللي قال كايري إيرفين في الإعلام كله اللي هو سكيب بيلس يعني معروف سكيب بيلس ما يحتاج أسهل MVP فاينل ليش أعلى لاعب سكور في السلسلة كان لبرون 29 نقطة أعلى ريباوند أعلى أسيست أعلى بلوك أعلى ستيل يعني اكتسح كل الإحصائيات ما صارت في التاريخ لاعب يتصدر فريقين في كل شيء وتأثيره من الملعب واضح ودفاعه وهجومه يعني كايري كنا نشوفه لم كسكور بس كان سكور في الدفاع ما هو ذاك اللاعب اللي شفناه فرق في الأسيست نفس الشيء لبران كنا نشوف حالة الدفاع بحالة الهجوم حتى دقائقه اكثر لاعب في النهايه يمكن لعب دقائق لعب كثير لعب كثير حتى كابز ما يقدر يستغني عنه ما كان يقدر يستغني ف انا اشوفها سهله جدا انه طيب. فاينل برون
في سؤال
طيب كايري يحسب له انه الكلتش صراحه هذا ما راح ينساه التاريخ ابد وحيعاد مليون مره
عبادي هل تتوقع ان ليبرون جيمس يقدر يسوي كلتش اللي سواه كايري
اكيد وقد سواها قبل ضد سبيرز سجل كلتش جيم 7 2013
الثلاثية بهالشكل كانت هي قدام كوينرد لكن لكن كانت أفضل. تقريبا نقطتين لكن ثلاثية بهالشكل قدام ستيفن كوري هل إيه. تتوقع يسويها لبرون جيمس؟
إيه نعم يقدر يسويها وسبق سواها كذا مرة
سواها جيم 6 وجيم 7 بعد جيم 7 ميد رينج شوتها وجيم 6 ثلاثية شاتها
وسواها كثير يعني ضد الماجيك نهاية الشرق كان خسران فريق نقطتين سجل كلتش 3 فاز فريق بازر بيتر بعد فعادي تصير بس ان لبرون كان ضيع كايري وضيع لبرون جات الدقائق هذيك الفريقين قاموا يضيعون لبرون قبله ضيع بوزيشن في البوزيشن الدازي اللي قال دورك يا كايري تحاول وصراحه يعني بيج تايم صراحه
بس عندك نقاط اخرى بخصوص جيم 7
بعد جيم 7 يعني الاضواء اختفت عن اللاعب كان ممتاز جدا في جيم 7 ولو فاز فريقه كان هو ولو فاز جاردن كان بيكون الام في بي اللي هو جرين في جيم 7 صراحه مستوى عظيم اللي متعودين من جرين سابقا انه يعمل ستيل وبلوك ويدافع ويلم ريباوند ويعمل اسيست لكن في جيم 7 اخذ دور القياده وقام يهاجم سجل 30 نقطه في الجول حقه 11 من 15
هو الوحيد في الجول كويس
ترى اي هو الوحيد ثلاثيات 6 من 8 كان على مقربه من كان باقي له اسيست واحد ويصير تربل دبل يصير رابع لاعب في تاريخ اللعبه في جيم 7 يجيب تربل دبل
صح
فمستواه في جيم 7 كان صارخ مع اني اكره شخصيا لكن والله العظيم انه يجبرك على انك تحترمه
صح
باستثناء بقيه اللعيبه كان في الجول حقهم كارثي كوري وكلاي و وحتى كايري وإن كان ظهر مستوى ممتاز لكن يعني يعتبر أقل من 50% في حق 10 من 23 والأبرز طبعاً ليبرون جيمس يعني ليبرون جيمس باللوم أحد باللوم أكثر واحد هو تقريباً في حق كاثي 9 من 24 يعني تقريباً 40% أو أقل من 40%
صح
أنا أشوف في الجول جيم 7 هذا يعتبر طبيعي جداً لو ترجع جيم 7 في التاريخ دائماً تكون دفاع فيه قوي حتى ستيف كير قال اللي حصل في الربع الرابع شيء طبيعي يعني أتذكر بوستن والليكرز 2010 كوبي كان 6 من 24 صح. بالجول جيم 7 بيستنز وسبيرز تيم دانكن كان 10 من 27 فشيء طبيعي بيكون التركيز دائم الدفاع على النجم وبس أنا الوحيد اللي بجيم 7 أتذكر نجوم أبدعوا كان الهيت وسبيرز 2013 مبران كان بدع بزيادة بالجول بس غالبا جيم 7 في التاريخ NBA فاينلز يكون سيء طبيعي لان الدفاع بيكون اقوى جدا مركزين جدا ما حد يعني ما حد بتجي هفوه حتى ذكرها ستيف كير بعد المباراه قال اللي حصل والفريقين تقريبا 12 بوزيشن تقريبا الفريقين كانوا استرجل هذا شيء طبيعي جدا طبيعي
طبعا انا ما انتقد لبران اجمالا لا مستوى المباراه ممتاز ودافع ولم ريباوند عمل اسيست وعمل كل شيء يعني صنع فرص للزملاء، لكن اتكلم فقط في قضية التسجيل ما ظهر جيمس المعتاد يعني.
طيب ليبرون جيمس بعد ما حقق الوعد حقه بتحقيق البطولة لمدينة كليفلند وتضحيته بالخروج من ميامي إلى كليفلند، وين يذهب الآن؟
أخي أشوف قضية إثارة موضوع خروج جيمس يعني محترامي للجميع ومن أثر القضية هذه مضحك جدا. يعني أول شيء جيمس لعب 7 سنوات في كليفلند الفترة الأولى، ويوم يطلع كان يبغى عناصر تساعد على تحقيق اللقب،
صح؟
وفعلا حقق لقبين، ويوم يرجع لكليفلند يبي يحقق حلم ولايته كان مع عنصر فعال جدا اللي هو كايري،
صح؟
الآن ضغوط اللقب وزالت من جيمس، ومع عنصر ممتاز جدا اللي هو كايري، وقادرين انهم يمدونا بعناصر افضل. وش اللي يخلي جيمس يطلع؟
5 سنوات ما عندك مشكله
يعني. وش اللي يخلي إيه كايري صغير، وبالعكس اذا قل نزل برايم لبران مع كايري قادر يكون نجم اول،
صح؟
فبتنافس على اللقب ما دام عندك نجم ممكن يصير سوبر ستار او انه صاير سوبر ستار،
صح؟
فجيمس يبي يطلع من كليفلند ليش؟ عنصر فعال وممتاز معه وضغوط اللقب زالت،
صح؟
يعني اللي يقولون يبحث عن منطقه دافئه او كذا، لبران اصلا مولود في كليفلند وعايش في بلدة اسمها آرون
أكرون
عفوا، فهو يعرفها أصلا بس يعني إنه هو ما جاها أول سنة، هو لعب فيها 7 سنوات
بس إنه ما يشجع الأندية اللي في،
ويوم يطلع من ميامي عفوا يوم يطلع من ميامي يرجع كليفلند يعرف كليفلند ويعرف إنها خايسة،
صح؟
فما في شيء جديد يعني يستجد نقول إن جيمس ممكن يطلع أو إنه توه يدري إنها خايسة أو إنها سيئة أو ما إلى ذلك. جيمس أشوف إنه باق ويتمدد في كليفلند، مع إني والله العظيم أتمناه يرجع ميامي، وأمني عندي نشوف ميامي، لكن هذا الواقع المنطق يحتم علينا إن نرضى بأن جيمس يبقى في كليفلند.
يعني حتى الفرق اللي يشجعها لو تلاحظ بالفوتبول يشجع فريق في تكساس، وفريق البيسبول يشجع في نيويورك، السلة يقال إنه يشجع البولز كان يعني قبل ما يبدأ الاحتراف. رأيك يا بعد؟
هذه ما أشوفها شيء مهم صراحة، إنه وش يشجع كلام حسين كله طبعا أتفق معه، وإضافة لبران أول ما رجع قرر إنه يرجع الكاب صرح تصريح قال أنا ما فيني حيل للفري إيجنت مرة ثانية، أنا خلاص باقي في كليفلند لآخر حياتي، وأصلا أول ما قال إنه أنا بأجلس في كليفلند مدى حياتي، يعني طلعته الأولى كانت واردة بس الحين طلعت مرة ثانية هذه مستحيلة، لأنه هو ذكر إنه خلاص أنا ما عاد فيني حيل أطلع فري إيجنت مرة ثانية أعيش دور فري إيجنت وزي كذا. حالياً هو يعتبر بطل خرافي وتاريخي لهم، مستحيل يطلع، عنده فريق حي ينافس لمدة 5 سنوات قدام، ما في أي سبب مقنع يخليه يطلع.
طب ونظرية تجميع النجوم؟ طيب بالنسبة لي نظرية تجميع النجوم في لوس أنجلوس اللي حاصلة الآن،
أي بس هو مستحيل حيكون برا الموضوع أكيد، يعني ممكن يكونون نجوم ثانيين، بس لبران خلاص محسوم معتزاله في كليفلند.
يعني شوف انا ممكن كل شيء اتقبله الا قضيه انه يروح الغرب،
صح؟
يعني جولدن كليبرز والثندر وسبيرز وتروح تناطحهم،
لا والليكرز اسوء واحد من اسوء الفرق،
اي وانت في الشرق الحين كل سنه حاط رجلك في النهائي،
صح؟
تروح الغرب؟ لا يعني موضوع اثاره الاعلام لا اكثر ولا اقل.
والآن مع أخونا عبدالعزيز يعطيكم فكرة عن اللاعبين المتواجدين في الدرافت اللي حيكون يوم الجمعة القادم بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع. أحب أشكرك أخي معاذ على استضافتك لي في هذا البرنامج الجميل، وأحب أبارك الجمهور لبرون جيمس وكافز على البطولة المستعصية، وهارد لك جمهور الواريز وجمهور ستيفن كوري وبشكل عام مشجعين الواريز، لأن المستقبل يعني أتمنى أنه ما يستعجلون على رزقهم، لأنه المستقبل يعني راح يكون لهم، يعني لبرون جيمس سنة سنتين 3 سنوات ثم الواريز راح يستحوذ، يعني افترضنا أن دورانت فعلا راح يجي. بالنسبة لموضوع الدرافت، موضوع شيق بالنسبة لي، أنا صرت محب للدرافت بسبب يعني أن الليكرز تراجع، مع ذلك يعني خلاص صار الدرافت بالنسبة لي جزء كبير بحياتي، يعني متابعة اللعيبة الصغار سواء يخدمون الليكرز وما يخدمون الليكرز، لهذه السنة والسنين القادمة راح يكون الدرافت بالنسبة لي شيء مهم جدا في كل سنة. فدرافت السنة فيه عدة مواهب مميزة، في مشاريع نجوم وفيه لعيبة رول بلايرز مؤثرين وفيه لعيبة ستارز واجد. رسالة بسيطة بس أو نقطة بس أوضحها للمتابعين الـ NBA، أنه الواحد يعتقد أنه الدرافت في الزمن هذا راح تحصل لك في كل سنة لاعب أو لاعبين والباقيين عاديين أو عاهات. لا، مو بصحيح. الزمن تغير، لعيبة الدرافت الآن صار يتابعون منذ الصغر، صار التركيز عليهم عالي، السماسرة صار الآن يتواجدون في كل مكان في أمريكا، فاللاعب صار يسلط عليها الأضواء قبل ما يدخل الجامعة. يعني بن سيمنز، أنا ولا أمدح نفسي يعني، من الموسم راح ولا أعرف هو برادن إنجرام وذا، حتى أني عندي ترتيب للدرافت إكسبرس قبل الترتيب اللي هو وضعه تبع درافت إكسبرس لهذا الموسم، فكنت أنا تابعه يعني من قبل بداية الموسم الجامعي، فكنت أعرف وش خياراته الأولية. فهذا دليل أنه التركيز عليهم أكبر وأكثر عكس يعني قبل 10 سنوات، 15 سنة. فثقوا ثقة تامة أنه في كل سنة راح نشوف مواهب، مثل ما شفنا تاونز الموسم هذا، وشفنا جليل، وشفنا دي أنجلو، راح نشوف الموسم الجاي مواهب راح تعجب المتابعين. نبدأ بأبرز اللعيبة، طبعا هو بن سيمنز. بن سيمنز من جامعة LSU، وهو استرالي طبعا، موهبة عظيمة جدا جدا. يعني تبغى تتكلم بدنيا، تبغى تتكلم كأثلتيك، تبغى تتكلم ككورت فيجن، يعني منذ لبرون جيمس لم نشاهد، طبعا ماجيك جونسون، لبرون جيمس، ثم بن سيمنز من ناحية الكورت فيجن. لاعب يرى الملعب بشكل خرافي، بول دومينت عظيم، بالأوبن فلور ماجنيفيسنت، يعني هو إذا أنطلق في الكورة بالأوبن فلور يعني بفاست بريك ديدلي، يعني بشكل مش طبيعي، بشكل مش طبيعي. فهو أميز مهارة فيه الكورت فيجن. عليه بعض العيوب، طبعا هو ريباوندر ممتاز وتهمه الإحصائيات مثل ما تهم لبرون جيمس. الإحصائيات عنده شيء خط أحمر، يعني يحاول بقدر المستطاع أنه يطلع من المباراة بتريبل دبل أو قريب من تريبل دبل بفلت جول عالي، يعني نفس تركيز لبرون جيمس بالأرقام هذه. عنده بعض العيوب اللي هي الجمب شوت، يعتبر هو في نهاية الأمر إن لم يكن لبرون جيمس جديد راح يكون بليك جريفن، هو كومبينيشن بين لبرون جيمس وبليك جريفن. وطبعا هو بكل أمانة يعني راح يفرض سيطرته، مو سيطرته، راح يفرض أسلوبه من بدري، من أول موسم، مثل ما تاونز بالنسبة لي هو أفضل سنتر في الموسم الماضي، مع كل احترامي لديماركس كازنز. بالنسبة للاعب الثاني هو من جامعة دوك، اللي هو برادن إنجرام، اللي هو من المفترض أنه يختار لوس أنجلوس ليكرز، لكن أنا عودت نفسي أني ما راح أتعلق بلاعب، لأني تعلقت في جرير الموسم الماضي وجحفني ميتش، فأنا ما راح أقول أني أنا متحمس براند إنجرام ولا أني متحمس اللاعب، لكن أنا من أكبر المعجبين بن سيمنز، وللأسف ما راح يجي للليكرز. بالنسبة لبرادن إنجرام، هو من جامعة دوك، لاعب يعني ما أقول أنه يشبه دورانت، لكن كفيزيكال تولز يعتبر نادر جدا، يشبه يانيس لاعب البكس، وعنده مهارات مشابهة لكارميلو أنثني وكافن دورانت. هو ما هو بأثلتك مثل كافن دورانت، لكن في خطوة واحدة ممكن يصل للأذر أنت من الملعب. شوتر عظيم، مدافع عظيم، عنده كل المواصفات المميزة للاعب سمول فورد العصري أو الحالي. يعني لو افترضنا أنه ما كان برادن إنجرام، ولا عفوا، إذا افترضنا أنه ما كان كافن دورانت، راح يكون كواي أو باولو جورج، أو ينزل لك في مرحلة ويكون لاعب رول بلاير مؤثر، لكن كونه راح يأتي للليكرز راح الليكرز ينتبه له أكثر، وراح بإذن الله راح يكون نجم. ما في عيوب أبدا إلا جسمه، يحتاج يزيد وزنه. بالنسبة للمركز الثالث بالنسبة لي، فهو بادي هيلد عاشق المنبا من جامعة أوكلاهوما. اللاعب أمضى 4 سنوات في الجامعة مع فريقه، وطبعا كفريشمان كان معدله 7 نقاط، ثم تطور إلى 16 بعدين 17 بعدين 25. طبعا هو أفضل لاعب هداف من البريمتر. ما في أي لاعب في الجامعة الموسم هذا قدر يوقفه، قدر لا إله إلا الله يجلد جميع اللعيبة في الدرافت في هذا الموسم، هداف بشكل خرافي. يعني أنا مني رأيته، يعني الواحد يعتقد لما يشوف ستايل حقه يقول لك هذا سواقي بي ونيك يونغ جديد، لا مو صحيح. لاعب هذا أنا أشوفه صراحة فيه من ستيف كوري وفيه من كلاي تومسون. السبب ليش؟ هو يقدر يصنع لنفسه، he can create his own shot، يقدر يصنع لنفسه تصويبه حلو مثل ستيف كوري، مثل داميان ليلارد، مثل كايري، مثل أي لاعب. وفي نفس الوقت يقدر يتحرك بدون كورة، اللي هو الشوتينج جارد الكلاسيكي اللي هو يجيك أوف سكرين أو يتحرك بدون كورة، يعني مثل راي آلان أو كلاي تومسون. فاللاعب ممتاز جدا وقريت تميت. يعني الولد لا تحسبون أنه كونه عشق كوبي براينت فإنه خلاص هذا اللاعب عنده في شيء بعقليته أنه كل التسجيل راح يكون آيس وكله وان أن وان، لا بالعكس اللاعب ممتاز جدا، نسبته عالية جدا بالسبوت أب شوتينج، وبشكل عام هو مميز. سبب تراجعه أنه يكون ليش ما هو بأفضل من إنجرام أو سيمنز، أنه كبير بالعمر، عمره 22 ونص تقريبا، ويعتبر كبير يعني كونه يدخل البطولة روكي 22 ونص. يعني لو أنه في التسعينات نقول مو مشكلة، لاري بيرد داخل عمره 23، لكن في هذا الزمن دائما يبحثون على الموهبة الصغيرة. علشان يعني أنت خير معي إنجرام 18 عمره، بن سيمنز 19، يعني انت تخيل معي ذولا في البرايم راح يكون عمارهم 22 او يكون سوبر ستار، فراح يعطيك سنين اكثر. فدايم هذه نصيحه يعني لكل لاعب في الدرافت، ما ادري هم يسمعوني ولا لا، لكن بشكل عام لازم لاعب الدرافت يدخل بعد اول سنه من الجامعه، يعني بعد السنه الاولى فريشمان تذهب على طول للان بي اي علشان تتطور في الان بي اي ولا تتطور في الجامعه. بالنسبة طبعا هو عنده عيوبه، طبعا عيوب بادي هيلد مثل ما قلنا احنا، الكبر بالعمر. وبالدفاع هو بالدفاع مو بسيء، لكن ما هو بكونسيست، يعني ما هو بثابت الدفاع، لكن بشكل عام موهبة عظيمة واحتمال كبير جدا انه ينافس بن سيمنز الموسم هذا على جائزة الروكي اوف ذا يير. اللاعب الرابع بالنسبة لي هو كريس دون من جامعة بروفيدنس. نفس الكلام، هذا اللاعب أمضى 4 سنوات في الجامعة. طبعا كان مفترض أنه يدخل الدرافت الموسم الماضي، لكنه أخذ لك سنة رابعة. يعني أقرب تشبيه له أنه كريس بول لكن كبير بالحجم. لاعب صراحة مميز جدا جدا جدا، يعني الفريق اللي يحتاج بوينت جارد لا يتردد على اختياره. يعني انا اتكلم اليوم العيال اقول لهم كريس دون في غضون 4 سنوات او 3 سنوات راح يكون افضل بوينت جارد، واقصد في بوينت جارد يعني مو راح يكون افضل لاعب، لكن كمهام بوينت جارد راح يكون افضل واحد. يعني كريس بول الجميع يرى في الام بي اي انه افضل بوينت جارد، لكن ما هو بافضل من ستيف كوري كلاعب. فكريس دون عنده جميع المميزات كبوينت جارد، عنده لوك داون ديفندر، ميد رينج عظيم، كورت فيجن عظيم، ليدرشيب، كيلينج انستينكت عنده، يعني الرجال كلتش عظيم، عنده كل شيء مطالب عليك انك تحمله من مهارة في مركز البوينت جارد. لكن عيوبه نفس الكلام مع بودي هيلد، الرجال كبير بالعمر، يعني عمره بعد 22، يعني ممكن هذا يوصل 25 26 ولسه ما صار بالبرايم، لكن كبير مرة الزمن هذا المفروض يعني هو المفروض دخل في السنة الثانية، يعني لو جلس سنتين مو مشكلة، أو أنه دخل في السنة الأولى راح يعني يتطور في الـ NBA، وممكن يكون لو أنه دخل بدري راح يكون عمره 22 راح يكون في البرايم. فهذه المشكلة اللي سبب تراجعه في التقييم. السبب الثاني هو أنه كسكورينج بوتينشال عنده ما هم إفشت، يعني الرجال ممكن يسجل لك 30 أو 35 نقطة ويطلع لك في الجول 39 أو 40، لكن بشكل عام هو بشكل عام كسكيل ست الرجال يقدر يصير سكور في البطولة، يقدر يصير سكور، عنده مهارات دوين ويد اليورستيب وال كل شيء عنده، ومدرينج بالمدرينج هو يعتبر ماجنيفيسنت. بالنسبة لللاعب الخامس هو صدمة بالنسبة لك وصدمة للمتابعين إذا كانوا يرون أنه يعني عندهم خبرة وعندهم خلفية عن الدرافت، هو سكال لابيسير اللي هو من كنتاكي سنتر. طبعا هذا اللاعب ظلم في الجامعة هذا الموسم، كان من المفترض أنه يكون من التوب ثري، لكن عندي أنا عتب على جون كاليبري مدرب كنتاكي، لأن هذا المدرب يعني لا يفقه في أي شيء هجومية. هذا المدرب عنده مشكلة، يعني دائم أي لاعب يدربه يحجب من قدراته الهجومية. راندل كار أنثني تاونز ما بدع إلا في الأدوار المتأخرة من مارش مادنس اللي هو الموسم الماضي اللي قبله، فتعامله مع سكال لابيسير كان غريب جدا. يعني أنا أنت تعرفني يا معاذ، أنا كمتابع للدرافت يعني أتابع الدرافت قبل بطولة الجامعة، يعني الآن أنا عندي خلفية عن الدرافت القادم اللي هو هاري جيلس وجاسون تاتوم وفوكس الظاهر، في أكثر من لاعب أنا متابعهم الآن ومتابع التقييم قبل ما تبدأ الجامعة. الموسم الماضي سكال لابيسير جاب أكثر بير رايتينج في مباراة طبعا دائم قبل مباراة قبل ما يذهبون اللعيبة للجامعة تصير في مباراة بين أفضل مواهب بالعالم وأفضل مواهب بأمريكا، فسكال لابيسير كان أفضل واحد بالإفشنسي وقت المباراة. صحيح أن جمال موريا أخذ أفضل لاعب، لكن كإفشنت سكال لابيسير كان أفضل لاعب بالمباراة هذه. وقتها جميع المواقع كانت تضع سكال لابيسير الأول في التصنيف، يعني لما يكون لاعب عندك يضع الأول فجأة يصير 11 عند درافت إكسبريس أو 15 عند أكثر من موقع، فالمشكلة ما هو بالموهبة نفسه، المشكلة بالمدرب. المدرب كان اعتماده الأكبر على أنه يسجل من البريمتر، وكان واضع سكال لابيسير وحجم قدراته مخليه بس رول بلاير، يعني يلعب زي أندرو موجت. موهبة الرجال يشوت كأنك ترى شوتينج جارد عادي، والمقصد مو بأنه يشوت لا إله الله سبوت أب شوتر أو أنه تسديده هو أوبن، لا، عنده الميكانيزم حقة اللاعب الجارد، ستيب باك، تورن راوند، فيد أواي، عنده كل مهارات الشوت، وهذا نادر بالنسبة للاعب يلعب باور فورد وسنتر. حامي رينج عظيم، مدافع عظيم، أثلتيك، البوست أب عنده عظيم، مهارات بشكل مش طبيعي. يعني في أكثر من مقطع تابعته له يتمرن في الورك آوت يشوت على بعد 32 فيت، هذا شيء إعجازي جدا. فإذا أنا أتوقع والله العالم يعني كونه واضعينه في مركز 11 وممكن يصير بطاقة رقم 10، يعني جميع الفرق التي طبعا اللي ما يختار طبعا لا إله الله يعني راح عليه دان، أخذوا دان، طبعا بعض الفرق راح تأخذ سيمنز، في اللي راح يأخذ سيمنز، الليكرز راح يأخذ إنجرام، بوستن احتمال كريس دان، بادي هيلد للسانز احتمال. الخامس العتب على الفريق الخامس إذا لم يختار سكال لابيسير راح يندم، لأني مع احترامي للعيبة الآخرين ولا واحد يقدر أو أني أصنفه بالمهارة وبالموهبة أعلى من سكال لابيسير. بشكل عام الدرافت مليء باللعيبة والمواهب، في يعقوب بوليتيل اللي هو من يوتا، في دراغن باندر الكرواتي، في جمال موري ممتاز، في ماركوس كريس يعني افضل لاعب اثليتيك بالدفعه، في لعيبه واجد جدا جدا جدا، والجوله الثانيه في مواهب واجد. لكن حبينا نختصر عليك ونعطيك افضل خمسه بالنسبه لي انا. وطبعا يعني ثق تماما يا معاذ، يعني في كل سنه راح ترى مواهب عظيمه وعظيمه، والان بي اي في ايدي يمينه، هو بالتوفيق واعتذر على الاطاله.
شكر موصول عبد العزيز وعبد الله وابو حسين، ونشوفكم في حلقه قادمه باذن الله.